نهج البلاغة ليس كتابا عاديا، وإنما هو منهج عظيم من عظماء التاريخ، وطريقة حياة للشعوب، ومنهج شفاح وجهاد. ونهج البلاغة وإن كان اسمه منهجا للبلاغة، لأنه في الحقيقة منهج تطبيقي متقدم لهذا الدين الحنيف، قاله وبينه وتحدث فيه واحد كان في الحقيقة مثالا لتطبيق الإسلام، الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي نعتقد أنه نموذج تطبيقي للقرآن وتلميذ صادق النبي الأكرم، قال هذه الكلمات وهذه الخطب في حوادث مختلفة في مجالات متفاوتة، كان يتخذ الموقف ثم يقول الكلمة الصادقة فيه. ومن هنا تأتي أهمية نهج البلاغة وعظمة هذا الكتاب، ولأن نهج البلاغة رتب بناء على بلاغة الإمام، يعني في بداية هذا الكتاب هنالك الخطب الرنانة التي فيها بلاغة أكثر، لذلك نحن سنبدأ في شرح هذا الكتاب العظيم من نهايته. ونهج البلاغة حقيقة كتاب يقرأ من آخره، ذلك لأن نهاية نهج البلاغة فيها والحكم التي ذكر فيها الإمام علي خلاصة تجربته في الحياة، ومن استوعب هذه الكلمات والحكم القصيرة باستطاعته أن يفهم بابا وصايا وباب الكثر ومن ثم باب الخطر. فنبدأ من الحكم القصيرة في نهج البلاغة. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن أهم ما في ثقافة الشعوب هي الأمثال التي توجه تصرفات الناس اليومية. ربما لا يحفظ إنسان خطبة قوية، ولكنه يحفظ الكلمة القصيرة. ومن هنا نجد أن الحكم والأمثال المنتشرة في الشعب، هذه الحكم وهذه الأمثال هي التي توجه حياة الناس اليومية. والحكم والأمثال الموجودة في حياة كل شعب هي القنوات الحقيقية التي تسير حياة الناس فيها. والأمثال والحكم على نوعين: أمثال وحكم شيطاني، وأمثال وحكم رحماني. يعني هنالك أمثال ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنها منتشرة بين الناس وتوجه حياة الناس. مثلا المثال الذي يقول إن ما يصل إلى بيتك محرم على المسجد، هذه الحكمة بلغات مختلفة موجودة في كل مكان. يعني يريد أن يمنعك من العطاء، يريد أن يقول لك أن ما فيها المنفعة العامة وما فيها المنفعة الخاصة مقدم على ما فيها المنفعة العامة، بلغة أو بأخرى بشكل أو بآخر. هذه الحكم وهذه الأمثال الشيطانية منتشرة بين الشعوب. في مقابل ذلك هنالك حكم رحماني، وأن هنالك حكمة رحمانية أفضل مما قاله النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار طبعا الله. والحكمة القصيرة أو الكلمة القصيرة هذه تحفظ بسهولة، خاصة وأن فيها موسيقى خاصة تسمع الشعر يتذوقها الطبع الإنساني. هذه الكلمة الأولى، ومن هنا أهمية الحكم والأمثال التي ذكرها الإمام علي والتي ثبتت في نهج الدلالة. ثانيا أن حكم الإمام علي وكلماته القصيرة تتميز بالأصالة والرؤية الصادقة، والإمام علي سلام الله عليه في هذه الحكم والأمثال ذكر لنا النتيجة، أما الأسباب وأما الأدلة والبراهين فأنت ابحث عنها، كما أن القرآن الكريم يذكر النتيجة، أما لماذا وما هو السبب أنت في حياتك اليومية لابد أن تبحث عن العلم وعن الأسباب. انظروا حينما يوحي الله عز وجل إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشها، النحل يذهب إلى النتيجة رأسا، النحل لا يحتاج إلى البحث وإلى سرد الأدلة والبراهين، النحل يبحث عن النتيجة رأسا. الحيوان لا يملك مختبر، حينما يصاب بمرض معين يدخل في جسمه ميكروب معين فإنه يذهب رأسا إلى ذلك النبات الذي فيه دواءه، أما الإنسان فهو الذي يحتاج إلى مختبرات ويحتاج إلى بحث حتى يكتشف أن هذا الميكروب دواءه كذا. ومن هنا فإن الطب يعتمد على الحيوانات في اكتشافه للدواء للأمراض، حيث أن الأطباء يدخلون الميكروب في داخل جسم الحيوان، أقرب الحيوانات في طبيعة جسمها إلى الإنسان يدخلون الميكروب إلى داخل جسمه ثم يتركونه في مزرعة. الحيوان هذا يذهب مباشرة إلى ذلك النبات الذي فيه دواء ذلك الميكروب، فيكتشفون أن هذا النبات دواء لهذا الميكروب. هذا معنى الوحي، والوحي المنطوق أيضا، يعني القرآن الكريم آيات القرآن تعطي النتيجة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما كيف يكون هذا الأمر أنت أفعل، وكيف أن المجتمع التوازن في المجتمع يختل ومن ثم تصور طبقة على طبقة أخرى والنظام الاجتماعي ينهار. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مخافيها ففتقوا فيها فحق عليها القول دمرناها تدميرا. أو أن القرآن يقول أن فرعون وملأوا طغوا في الأرض فسدوا فسقوا فجروا فدمرناهم، كل جماعة تفعل ما فعلت الفراعنة فإن النتيجة هي التدمير لهم. أما كيف وكيف تبتدع وكيف تنتهي فهذه مسألة يجب أن يبحث الإنسان فيها ويصل إلى النتيجة. الإمام علي سلام الله عليه عنده إصالة في الرؤية، روعة في البيان، وهو ذكر النتائج وسنتحدث كيف أنه الإمام علي يذكر النتيجة. أما الأسباب وأما المقدمات أنت عليك أن تبحث عنها في حياتك اليومية، ولذلك فإن هذه الكلمة وهي قصيرة إلا أنها في الحقيقة لفتات حضارية تبين لك قيمة حضارية واقعية، وهذه القيمة الحضارية الواقعية تعطيك نتيجة، فإذا عملت بها تحصل على تلك النتيجة. كما الطائرة إذا ركبت فيها فإنها تطير، كذلك هذه النفثات الحضارية من عمل بها فإنه يحصل على النتيجة فيها. أما واجبنا تجاه هذه الكلمات، واجبنا أن نحفظها، أن ننشرها بين الناس. أيها الإخوة، كل شعب وكل أمة تحتز بكلمات قادمة وتنشر الأمثال المحفوظة عندها. الإمام علي سلام الله عليه غيرنا اهتم بكلماته ونشر حكمه وأمثاله، ولقد عرف عدو الإمام في عصره وهو معاوية كيف يستفيد من كلمات الإمام. حينما قتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه ووجدوا عنده وصية مطولة من الإمام علي، وأوصلوا هذه الوصية إلى معاوية. بعض الجماعة، معاوية نشر الوصية، جماعة أتوا بهذه الوصية إلى معاوية، قالوا وجدنا هذا مع محمد بن أبي بكر. معاوية سأل جماعة ماذا نعمل بهذه الوصايا، وصايا طويلة مثبتة في التاريخ. بعضهم قال نحرقها فورا لأنها كلمات راقية رائعة. قالوا نحرق ما وجدنا عند محمد بن أبي بكر. معاوية قال لا، ما أشرتم علي بالرأي الشديد، أفضل شيء أن ننشر هذا وأن ننسبه إلى معاوية إلي يعني. ونقول هذه كلمات معاوية ما في أروع منها. وبذلك في التاريخ مثبت، في التاريخ غير المنقع، كلمات لمعاوية هي في الواقع الإمام، خطب لمعاوية بينما هي في الواقع الإمام. أين معاوية وأين علي؟ كلمات بين عليها الإمام. وظيفتنا تجاه هذه الكلمات أن نحفظها، أن ننشرها، أن تتحول في حياتنا إلى حكم وأمثال نعمل بها. وبعد هذه الكلمة القصيرة ندخل في صلب الموضوع. قال الإمام علي سلام الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلى. هذه الكلمة من جملة الكلمات التي ترتبط بالتركيز. هنالك كلمات للإمام علي ترتبط بالاستراتيجية، ترتبط بالأهداف العليا في الحياة، وهنالك كلمات للإمام علي ترتبط بالتركيز. هذه كلمة ترتبط بالتركيز. ما هي الفكرة؟ بعض الناس يظن بأن الإمام علي قال لتكن رجلا أنانيا لا يصل نفعك وعطاؤك إلى أحد، ويستقصد بهذه الكلمة كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم. لا، الفتنة تختلف عن الصراع بين حق وباطل. إذا كان الصراع بين حق وباطل فإن واجبك أن تنصر الحق وأن تواجه الباطل. أما إذا كانت هنالك فتنة فيجب عليك أن تكون، أن يكون لك على أقل التقادير موقف سلبي، ما عندك ظهر يركبون عليه ولا عندك ضرع يقلبونه منه. الفتنة تكون في ثلاث مواقع: واحد في الصراع بين باطلين، وسنضرب المثل على ذلك. اثنين، ظروف صعبة توجب على الإنسان التنازل عن مبادئه وقيمه. ثلاثة، حينما يكون هنالك صراع بين رجلين كلاهما نفترض على حق، ولكن الصراع لا حق، اثنان يدخلان في صراع الحق في هذه المواقع الثلاث، حينما يكون الصراع بين باطل، وحينما يكون الصراع بين شخصين ولكن الصراع شخصي، وحينما تكون الظروف صعبة. هنا كن مثل ابن اللبون، ولد الناقة الذي هو من حيث ولد لا يحمل لا يملك فرعا، وباعتباره بعض ضعيف لا يركب عليه، فضاع هذا البعض، فلا تدفع من مالك الباطل شيئا ولا يتحول ظهرك الى مركوب يركب عليه الباطل. اذا حينما نسمع ان واحدا من الصحابة في الصراع بين الامام علي وبين معاوية كان يصلي مع الامام علي ويأكل مع معاوية، وحين احتدام المعارك يذهب الى السلم ويقول الطعام مع معاوية أسلم، والصلاة مع علي أسلم، والوقوف على السلم أسلم، حينما نسمع عنه نعرف أنه لم يفهم معنى الحكمة. الصراع بين الإمام علي وبين معاوية لم يكن فتنة لكي يصلي من كان مع علي ويأكل مع معاوية ثم احتدام المعركة يجلس على السلم، كان صراعا بين حق وباطل، وكان الموقف المطلوب ان ينكر الانسان الحق وان يقاوم الباطل. او مثلا نجد انه في بيعه الامام علي واحد من المعاصرين له امتنع عن بيعه الامام علي، حينما قيل له لماذا لا تبايع عليا قال في الواقع انا سمعت رسول الله يقول فتكون من بعد الفتنة النائم فيها خير من الجالس والجالس خير من القائم، وأنا أراها فتنة. فامتنع من بيعة الإمام علي، ومر الزمن إلى زمن الحجاج، هذا كان حي في زمن الحجاج، حينما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وعلق رأسه على باب المسجد، فإذا بهذا الرجل أسرع إلى الحجاج، دخل على الحجاج والحماق أمامه ويأكل منه، قال مد يدك أبايعك. قال له لماذا أتيتني في هذا الوقت من الليل، خلي بكرة الصبح تبايعني. قال سمعت رسول الله يقول من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، فخف أن أموت هذه الليلة فأموت على الجاهلية. قال يا هذا أين كنت من هذه الرواية في بيعة علي حينما الإمام علي بويع للخلافة؟ أنت استشهدت بكلمة الفتنة ورواية الفتنة، أنسيت هذه الرواية في عهد الإمام علي؟ طبعا الحجاج ما كان مخلص الإمام علي، لكن كان يريد يبين لهذا الشخص أنه أنت أيضا مو مخلص. بيع الحجاج فتنة، لو كنت أنت معاصر الحجاج والناس بايع الحجاج كان الواجب عليك أن تقاوم الحجاج، ما تقدر تقاوم في ضغوط شديدة لا تستطيع، إذن لا يكون لك ظهر الحجاج يرتب عليك. قال أين كنت من بيعة علي، أين كنت من هذه الرواية في بيعة علي؟ أنا إيدي الآن مشغولة. فمد له الذي امتنع من ان يبايع الامام علي بيمينه بايع رجل الحجاج. الفتنة هي الصراع بين الجبارين، الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية وبين الاتحاد السوفيتي هي الفتنة، صراع بين باطلين، لا تكن ظهرا يركب ولا ضرعا يحلم. هنالك احزاب عميلة لليسار، عميلة للاتحاد السوفيتي هي ظهر دبابات الاتحاد السوفيتي دخلت الى افغانستان على ظهر الحزب الشيوعي الافغاني. صراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية، ولكن هذا الحزب الشيوعي تحول الى ظهر الاتحاد السوفيتي. او اننا نرى ان دولا تمتلك البترول تتحول الى ضرع الولايات المتحدة الامريكية. هنالك حكومة على وشك ان تنهار عميلة للغرب، فاذا باموال البترول تأتيها اسعافات فهي ضرع يحلب. هذه بعض الاوقات ايضا فرد يبتلى. دولتان جائرتان يدخلان في صراع، فاذا لواحد ضرع يعطي من ماله او ظهر يركب واحد. وفي الواقع قد يسال الشخص انه في الفتنه ضغوط شديده، او صراع شخصي بين رجلين مؤمنين، او صراع بين باطلين، ما هو موقفنا؟ طبعا الموقف الايجابي المطلوب ان نقضي على الباطلين معا، ان نقول لا شرقية ولا غربية. ولكن اذا لم تكن قادرا على الموقف الايجابي، هنا الحد الادنى هو الموقف الصلب، لا تكن انت وقودا في نار هذا. لا تكون للظهر الذي يركب، للذي يساعد بجسمه بلسانه بيده، ولا الذي يساعد بجسمه. هذا هو الحد الادنى يبينه الامام احمد. طبعا الحد الاعلى الموقف الاصح ان يتحول الانسان الى ضارب للباطنين. اذا لم يكن قادرا على ذلك كمن قال ان فرد في دوله معينه لا يستطيع ان يقاوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي معا، لكن على الأقل يستطيع أن لا يكون وقودا له. ما الموقف تجاه فكرة؟ هذه الكلمة القصيرة في الموقف، أن لا يفكر المرء استراتيجيا و ايجابيا في الصراعات. يعني ممكن يقع صراع، بمجرد ان وقع صراع ونزاع وخلاف لا يجوز لك فورا ان تقول هذه فتنة وتلبس في بيتك وتغلق على نفسك الباب. لقد راينا في بعض المناطق ان حكومة ظالمة هجمت على المسلمين واعتقلت المؤمنين، فاذا ببعض الناس ذهبوا الى بيوتهم واغلقوا الابواب وقالوا هذه فتنة. لا، ليس كل خلاف بين طرفين ونزاع هو فتنة لا بد ان ينبذ الانسان في بيته وان يتحول الى حيوان يبحث عن جحر. لا تقل كل خلاف وصراع انه فتنة. فكر جيدا واعرف هل هو من دور الصراع بين الحق والباطل؟ ساعد الحق وقاوم الباطل ولو بشرب ولو بجرغل ولو بكلمة ولو بتشجيع. وليس ايضا كل ضغط شديد على الشعب لابد ان يفكر ان هذه فتنة لابد ان ينام في البيت. لا، استطاعتك ان تقدم ثلثا واحدا قدم. كان الإسرائيليون في سنة 67 يجمعون الأموال في الغرب تحت هذا الشعار: ادفع دولارا تقتل مسلما. اليوجد مسلم على وجه الأرض ليس باستطاعته أن يدفع دولار لنصرة المسلمين هنا وهناك. هل يوجد مسلم لا يستطيع ان يدفع قيمة تجارة واحدة للإسلام وللقضية الإسلامية؟
مليار مسلم على وجه الارض لو كل واحد قال انا واجبي تجاه الشعب المضطهد في لبنان، تجاه الفلسطينيين، تجاه المسلمين في افغانستان، تجاه كل معتقل مؤمن، واجبي ان اقدم دينارا واحدا، يعني كم؟ مليار دينار. لكن حينما يقول الفرد انا لا استطيع ان اعمل فيها، لا تستطيع، هذه كلمة خاطئة. تستطيع، نعم، لا تستطيع ان تقضي على الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية مرة واحدة، ولكن تستطيع ان تنحر الحق ولو بمقدار دينار، ولا تستحي من اعطاء القليل فان الحرمان اقل منه. طبعا نحن نستطيع ان نستفيد من ذراع البعثين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. حينما يقوم صراع بين جبارين كما في وقتنا الحاضر هذا جيد، حينما يكون هنالك وفاق يجب علينا ان نخاف. الصراع بين الجبارين هنالك يجد الضعفاء مجالا واسعا للعمل، لكن بشرط ان هؤلاء يمتنعوا ان يخبطوا ظهرا او ورعا. هنا ايضا قضيه مهمه، لا يجوز في كل فتنه ان يعتبر الانسان نفسه محفيا للامام، لا يقول هذا الكلام. وقع صراع بين بني اميه وبني العباس التاريخ، دوله بني اميه على وشك الانهيار، دوله بني العباس على وشك التاسيس، وفي وقت هاتين الدولتين او هاتين العائلتين هنالك ائمه الانصار، الامام الصادق سلام الله عليه. هذه صراع بين بني اميه وبني العباس. في هذه الفتنة الإمام الصادق لم يصبح ظهرا لبني العباس ولا ضرعا لبني أمية، ولكن هل اعتبر نفسه محفيا للمسلمين؟ انت في الصراع الشخصي بين طرفين ما تستطيع وقود لهم، في الصراع بين باطلين لا تستطيع وقودا لهم، لكن هل انت محفيا للمسلمين؟ هذه مسألة ثانية لا ارتباط له بمسألة الفتنة. أبو مسلم الخراساني يكتب رسالة إلى الإمام الصادق، وهناك آخرون أيضا كتبوا رسائل للإمام الصادق يطلبون منه القيام، وقالوا هذه فتنتكم وأن دولة بني أمية على وشك الانهيار. الإمام الصادق قال أن هذا الموقف المطلوب منه إنما هو لصالح بني العباس، ولذلك رفض. لكن الإمام الصادق كان يدرس وعنده 4000 تلميذ في المدينة، فاعتقل وتعرفت للتعذيب، وكان يطلب مني أن أذكر أسماء 5 أشخاص اشتركوا في مظاهرة الخط حتى يطمس فراغ. امتنعت في البداية، ازداد التعذيب علي، وفي النهاية ذكرت اسم 5 أشخاص، بعضهم كان قد اشترك وبعضهم لم يشترك، لأن هذا هو الذي طلب منه. قالوا اذكر 5 أشخاص تعرفهم. اشتركوا، قلت لا أعرف الذين اشتركوا لا أعرفهم. قالوا اذكر 5 أشخاص اشتركوا أو لم يشتركوا أيضا. فذكرت أسماء 5 أشخاص، واعتقل أولئك. هل اعتبر مأثوما؟ طبعا يعتبر مأثوم. قال تعرفت التعذيب. عام، انت تريد ان تخلص نفسك من التعذيب، هل يجوز لك عند الله ان تتخلص من التعذيب ولكن تورط اناس المؤمنين بدلا عنك؟ انت تتخلص غيرك تورط؟ هذا هو حكم قرقوس. قرقوس حاكم في يوم من الايام، رجل حائق، ف
كان قد ضرب المسامير في الجدران حياته. يدخل في الليل سارق في بيته، وباعتبار وجود الظلام لا يرى المسمار، مسمار يدخل في عينه يصطدم بالجدار والمسمار يدخل في عينه. ياتي في الصباح الى قرقوس يشتكي النسر، يقول دخلت في بيت هذا الحائط وكنت امشي في الظلام، لم يكن قد اسرج سراجا هناك حتى الانسان يشوف دربه، اصطدمت بالحائط ودخل المسمار في عيني فانا اطالب بالقصاص. قرقوس ايضا طلب الحائط، قال له انت لازم نسر عينك، يطلع عينك في مقابل عين هذا الرجل. وليش هذا الرجل دخل في بيتي؟ قال على كل حال مسمار بيتك قد قلع عين انسان، فلا بد ان نقتص منه. الحائط كل ما كان يريد يستدل بالشرع بالقانون لان هذا غير صحيح، والعتب على السارق وانت عليك ما ينفع، عرف من قاتل ان هذا عقيده غير صحيح. قال له ايها الحائط انا حائط، والحائط في الحقيقه يحتاج الى الدقه في العمل، يحتاج الى عينيه الجن. انا عندي جار، هذا الجار صياد، والصياد حينما يريد ان يصيد يغمض عينا ويفتح اخرى، اذا هذا ما يحتاج الى عينيه الجنهم، يحتاج الى عين واحده. فبدل عيني انا الافضل ان اطلع ونقلع عين جاري. فعلا قرقوس طلب جاره وحكم عليه بأن يقلعوا عينه، وقلعوا عينه لأن سارقا دخل في بيت جاره وهو سارق. أنت تريد أن تخلف نفسك، لا يجوز لك أن تورط غيرك، هذا سقوط في امتحان. ولا تقية في الدماء، لو أن رجلا وقف على رأسك وبيده مسدس وقال اقتل هذا وإلا اقتلك، لا يجوز لك أن تطيعه وتعتذر بأنه هددني بالموت. لا تقية في الدماء، لا تقية في حياة الناس. أنا أذكر غيري وأرسل الظالم على مؤمن سائر حتى أتخلص أنا وعائلتي، ذاك تورط لن يقبل الله هذا العذر يوم القيامة. أو نجد في بعض المناطق العائلة تضغط على البنت بالسفور، ليش؟ خوفا من الطاغوت. هذا سقوط في امتحان الفتنة. كل في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هنالك طريق. الله حينما حشرت في زاوية عين لك طريقا، طريق شنو؟ ان تظهر الضعف. احد الشباب تعرض للسجن في حكومة طاغوت وتعرض لتعذيب شديد، قال وصلت الحالة دي الى درجة رأيت انني لست قادرا على المقاومة، والمطلوب مني ان اذكر اسماء. ولا جاءت أن أبدي الضعف، كيف؟ جعلت روحي في حالة الضعف، تحت التعذيب، أغني عليك. غمضت عيني أو فتحتهما ولكن بلا حراك ولا صوت. طبعا المعذبون استمروا في تعذيبي، ولكنني قاومت إلى درجة خافوا، قالوا لعله يموت، هذا في حالة الضعف. ألا تجد طريقا تبذل الضعف في الفتنة؟ لا تظهر ظهرك ولا تظهر ضرعك حتى لا تركب ولا تظهر. وسيلة ممتازة. كان بعض المؤمنين في السجن لا يأكلون، ولكن لا يتظاهرون بأنهم لم يأكلوا، أجسامهم تصبح نحيفة ضعيفة، فحينما كانوا يتعرضون للتعذيب كان يغمى عليهم. ما يفعل الظالم مع جسد المغمى عليه؟ لا يستطيع ان يعمل احيانا، كانوا يطوفون. الا يجد الانسان
إظهار الضعف،
هذا هو المطلوب،
كطريق للهروب من الفتنة. حكومة تملك أموال فتطلب منها قوة عظمى أن تصرف هذه الأموال، تستطيع أن تتظاهر بأنه لا تملك، تخفي ذهبك، استر ذهبك وذهابك ومذهبك، كما يقول الإمام علي، هذا تكتيك عملي لمواجهة خطف الطاغوت، لمواجهة الضغوطات. فلا ننسى هذه الكلمة القصيرة العظيمة في أيام الفتنة، كن في الفتنة كابن النبون أو كابن النبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلل. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.